لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان كون الصلاة قصدا والخطبة قصدا. عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. قال فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح كلامه ويستفتح خطبه، مع أن هذا الحديث ليس في خطبة أو خطبة جمعة مثلا أو اجتماع عام بين الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فيه بخطبة الحاجة التي كان يبدأها في المجالس العامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه خطبة الحاجة، كما قال عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لضماد خطبة الحاجة، وتأثر بها ضماد خطبة الحاجة التي هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر ما ذكر في الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن ضمادا قدم مكة. ابن عباس يحدث أن ضمادا قدم مكة، هذا الحديث يحدث به ابن عباس، وابن عباس لم يدرك هذه القصة، لأنها هذه القصة كانت في بداية الإسلام، كانت في بداية الإسلام. وابن عباس لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان عمر ابن عباس 3 سنوات. لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان عمر ابن عباس 3 سنوات، فوقعت هذه القصة في مكة وابن عباس لم يكن حاضرا، ما حضر هذه القصة، فكيف يحدث بها؟ هذا الذي يسمى عند العلماء بمرسل الصحابي. مرسل الصحابي أن يحدث الصحابي بشيء لم يسمعه هو، لكنه سمعه من غيره. فابن عباس سمع هذه القصة ممن هو أكبر منه وحضر الخبر، فسمعها ابن عباس وحدث بها، مع أنه لم ينقل ممن سمعها. ومرسل الصحابي حجة باتفاق أهل العلم، مرسل الصحابي حجة، يعني قول الصحابي الحديث ولم يشهد الواقعة حجة، لا يقال هذا الصحابي لم يشهد الواقعة، هذه الواقعة أو هذه الحادثة، فكيف يتكلم بها وهو لم يشهدها؟ حتما سمعها من غيره. فمرسل الصحابي حجة باتفاق. أن يقول ابن عباس هذه القصة ولم يحضرها، هذا يسمى مرسل، ومرسل الصحابي حجة، ولا يضر إن لم يحدد الصحابي من سمع منه. فابن عباس يقول أن ضمادا قدم مكة، أن ضمادا قدم مكة. تعلمون أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم انتشر في البلدان، فجعل الناس يأتون مكة، فكان هذا ضماد يأتي مكة، وكان من أزد شنوءة، كان ضماد من أزد شنوءة، إذن ضماد أزدي، ضماد أزدي، وقبيلة أزد أو أزد شنوءة من قبائل العرب المشهورة، تنسب إلى أزد ابن الغوث ابن نبت ابن مالك، وهذه القبيلة من قبائل العرب ويعرفون بطول الجسم، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم من شبه من الأنبياء بأزد شنوءة؟ موسى عليه السلام، شبه موسى عليه السلام كأنه من رجال شنوءة، كأنه من رجال أزد شنوءة. قال رأيت موسى عليه السلام آدم طوال، يعني طويل الجسم، كأنه من رجال أزد شنوءة. أزد شنوءة هذه القبيلة، قبيلة أزد شنوءة، هذه القبيلة تعرف بطول الجسم، تعرف بطول الجسم من قبائل العرب. فكان كان هذا ضماد من قبيلة أزد شنوءة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى مكة وسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وكان يرقي من هذه الريح، كان ضماد في الجاهلية ليس مسلما، كان يرقي من هذه الريح، الريح المقصود بها إيش؟ المس أو الجنون، كان يرقي من هذه الريح، المس أو الجنون الصرع، كان أي واحد يصيبه مس جني شيطاني يأتي هذا ويرقيه على طريقة الجاهلية رقية. والعرب كانت تعرف الجن، بل جمال الدين القاسمي رحمه الله ألف كتابا سماه الجن عند العرب، يعني يعتقدون العرب يعتقدون بالجن، وهناك لهم تصرفات أيضا يتصرفونها، مثلا إذا نزلوا وادي استعاذوا بعظيم الوادي، إذا فعلوا كذا يعرفون ذلك. إذا في مس، هذا كان يرقي من هذه الريح، الريح اللي هي المس الشيطان أو الجنون، كان يرقي. طيب الرقى كانت معروفة في الجاهلية، الإسلام هل أقر الرقى أم منعها؟ هل الإسلام أقر الرقى أم منعها؟ ما أقرها بإطلاق ولا منعها بإطلاق، فمنع القسم الشركي منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما هي التولة؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا التولة ما تعلقه المرأة من تعاويذ شركية حتى تحبب زوجها إليها، هذه تولة، هذه تسمى تولة، تعلق المرأة حجاب أو نحو ذلك اسمها تولة حتى تحبب زوجها إليها، هذه تولة. فالرقى والتمائم والتولة شرك. وبعض يقول كل الرقية شرك، الرقية كلها شرك، إذن الإسلام ما منعها بإطلاق ولا أجازها بإطلاق، فمنع القسم الشركي، فقال إن الرقى أي الرقى الشركية التي فيها شرك. ولذلك في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية، إذن الرقية معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله ما تقول في ذلك، يعني في الرقى التي كنا نرقيها في الجاهلية ما تقول في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال اعرضوا علي رقاكم أي التي كنتم ترقونها في الجاهلية، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فلو واحد رقى برقية لكن ليس فيها شرك فهذه رقية جائزة، رقى رقية لو لم تكن بالقرآن أو بالسنة، أدعي عام دعاء عام رقية ليس فيه شرك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى, حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى, قال جابر فجاء آل عمرو بن حزم وكانوا يرقون رقية يسمونها رقية العقرب, كانوا يسمونها رقية العقرب أو يرقون من العقرب, واحد أصابته لدغة عقرب أو نحو ذلك يضع يده عليه وبتكلم أشياء, تكلم بكلمات من لدغة العقرب, فكانوا يعرفون هذا آل عمرو بن حزم, فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب, ما تقول فيها؟ عندنا رقية نرقي بها من العقرب من لدغة العقرب. فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوها علي, فعرضوها عليه يعني نص الرقية التي كانوا يرقون بها, قال اعرضوها علي فعرضوها عليه يعني تلوها قرأوها عليه, فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى بأسا, فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل, من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل, رواه مسلم. إذن يجوز الرقية إذا لم تشتمل على شرك ولو لم تكن بالأدعية التي في القرآن أو في السنة, يعني لو واحد رقى بأدعية ليست في الكتاب ولا في السنة فيجوز, لا اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. على وجه الاختصار العلماء يقولون شروط الرقية الشرعية, شروط الرقية الشرعية ألا تكون شركية, أولا مثل الاستقسام بالنجوم أو المخلوقات أو كذا, أو أن يستقسم بمخلوق من المخلوقات ويلجأ إليه يستغيث به, هذه رقية شركية, ولا تكون رقية سحرية كذلك فيها من السحر. وابن تيمية يقول أكثر العلماء أن الساحر كافر يجب قتله, أن الساحر إذا كانت رقية سحر كذلك لا يجوز. وثالثا أن تكون الرقية بعبارات لها معان معروفة, لها معان معروفة, لأنه إذا كانت بعبارات معانيها غير معروفة لا يمكن أن تكون فيها شرك. ذلك من حجر عد شروط بسيطة, قال أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط, أي شروط من حجر الثلاثة, قال أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته, يعني القرآن, أو أن تدعو الله بأسمائه وصفاته دعاء هي. ثانيا أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه, أو بما يعرف معناه. ثالثا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها, هذه الشروط الثلاثة عدها الحافظ بن حجر رحمه الله, قال أن تكون بكلام الله أو بأسماء وصفاته, ثانيا بلسان عربي أو بما يفهم معناه, وثالثا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل التأثير من الله تعالى. ففير ناس بيقعوا بهذا الباب, بروح بقول لك يا أخي الشيخ هذا أول ما يقرأ الواحد بكون فيه 20 جني بيطلعوا يفعفطوا منه, 20 جني بغلوا واحدة بغليهم الشيخ, بتعلقوا بالشيخ, تعلقوا حتى برقية الشيخ. لا, أن تعلم أن الرقية لا تؤثر بذاتها, إنما التأثير من الله وحده. تكون بلسان عربي, ترى يا إخواني هذا ما انتشر الآن, ينبغي أن يتحقق وأن يتثبت المسلمون, كثير من الرقاة يدخلون هذا الباب وهم في الأصل مشعوذون أيها الإخوة, يدخلون باب الشعوذة وفعلا مباشرة بتعرف أو لا, بقول لك اسمع اسم الأم, أول ما يقول لك اسم الأم انتهى هذا ساحر. أول ما إيش دخلك باسم الأم, إيش دخلك باسم, أحيانا بقرأ قرآن بعدين بتمتم مباشرة, اعرف انه هذه كهانة او سحر, بقرأ قرآن بعدين بتمتم, ليش بتمتم, انا بدي اسمع ماذا تقرأ, انا اريد ان اسمع ماذا تقرأ, يعني ترقي, ان ترقي بالقرآن, الرقي ارقي بأدعية, لكن لماذا تتمتم؟ ما في أسرار عندنا، الرقية ما فيها أسرار أيها الأخوة، ارفع صوتك. فلذلك قال بكلام مفهوم معناه، مفهوم تيجي بتمسك حجاب تقول هذه رقية حجاب، هذا الشيء حطنا يا رقية شرعية، تسمع الرقية شو موجود فيها؟ كدن كدن كركدن كركدن، بهن بهن أنا الأسد، سهمي نفد لا أخاف من أحد. يا ولد شو هذا؟ قال هاي رقية شرعية، بهن بهن وكركدن كركدن، هذه كلها أيها الإخوة تعويذات شركية، وبقول لك هذه رقية شرعية ولا بتعرف الشرع هذه. لذا أيها الإخوة هذه شروط، فقال لا تكون شرعية، لا تكون رقية سحرية كذلك بعبارات مفهومة، وكذلك لا تكون بهيئة محرمة، لا تكون بهيئة محرمة، يعني أن يطلب مثلا الرقية منه في مكان نجس مثلا أو وهو جنب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. فلذلك الرقية لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولو لم تكن في الكتاب والسنة، أدعي دعاء عام، اعرضوا علي رقاكم، فيجوز أي واحد يدعو دعاء، يضع دعاء المريض ويدعو بأي دعاء، جاز ذلك. على الممسوس يدعو بأي دعاء، جاز ذلك، يجوز هذا. ابن حجر يقول ودل الحديث أنه ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك أو ما لا يعقل معناه فإن هذا لا يجوز، لأن ما لا يعقل معناه ربما يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا. فالشاهد أن هذا ضماد كان يرقي من الريح، فالرقية كانت معروفة في الجاهلية. قال فسمع سفهاء من أهل مكة، سمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، وحقا إنهم سفهاء، حقا إنهم سفهاء. ويا إخوة هؤلاء الأنبياء أكرم الخلق على الله وأحب الناس عند الله تعالى وأكرمهم عند الله هم الأنبياء، ويقال عنهم مجانين، يقولون عنهم إنكم مجانين. وهذه سنة لله عز وجل أن الأنبياء يبتلوا، وكذلك الرسل تبتلى. في سورة الذاريات قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ماذا قال الله؟ أتواصوا به، يعني كأن الأمة السابقة توصي الأمة اللاحقة، توصيها قل إذا أتاكم رسول قولوا هذا مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ماذا تفعل؟ فتولى عنهم، فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك يقولون الكفار يقولون عن النبي مجنون، لما؟ لأنه يأتيهم بالغيبيات وبما لا تدركه بعض عقولهم القاصرة وأبصارهم وبعض أبصارهم الضعيفة. لما يأتي يقول لهم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، فقالوا هذا مجنون، هذه غيبيات أيها الإخوة، فلذلك يتهمونه بالجنون. وكذلك لأنه جاءهم بخلاف ما اعتاد الناس، طبعا إذا جئت ما اعتاده الناس بخلاف ما اعتاده الناس أول ما بيتهموك بالجنون أول. وفعلا أنت عايش الآن بين مسلمين، وأول ما تيجي شيء من الشرع يخالف عادات الناس بيقول لك انجنيت يا شيخ، هذه كلمة بيقول لك يا أخي انجنيت أنت، ما كل الناس هي. فعلا لفظة الجنون لسه موجودة في من إيش مشى على الحق وعلى الهدى. وفعلا سبحان الله ينبغي للإنسان أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم ولو اتهموه بهذا، يعني مش مشكلة. السفهاء بقولوا عن أهل الإيمان وكذا عقولهم قاصرة، أو الدين هذا للمتخلفين. أكثر ما يضايق يا أخواني أعداء الدين تعرفون ماذا يضايقهم؟ يضايقهم أن يكون في الأمة من المثقفين أو الأطباء أو المهندسين وهم متدينون، هذا أكثر ما يضايقهم، لأنه بيقول لك الدين أفيون الشعوب أصلا، الدين لناس ما بيعقلوا فاضين أشربوا لك ندين، أما واحد فهمان وكذا هذا لا يتمسك بالدين، فلذلك هذا يضايقهم. فقالوا عن النبي مجنون، قالوا إن محمدا مجنون. فقال ضماد، يعني يريد أن يشفق على النبي عليه الصلاة والسلام، هو هذا كأنه بزعمه، قال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي، لعل الله أن يشفيه، مدام بتقولوا مجنون خليني أروح أرقي أنا، الرقية اللي برقيها في الجاهلية. قال لعل الله أن يشفيه. طب هو يؤمن بالله؟ عنده إيمان بالله ولا لا؟ نعم، لكن بالطريقة الشركية، يعبد الله ويشرك مع الله ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلف. قل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، إني أرقي من هذه الريح يعني من المس، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني هل لك أن أرقيك لعل الله أن يشفيك على يدي؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ افتتح بخطبة الحاجة فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له. افتتح بخطبة الحاجة فقط، ولما قال أما بعد قال أعدها علي، فأعادهن عليه الصلاة والسلام 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. هذه خطبة الحاجة يا إخوان، لعلنا إن شاء الله نقف معها لأن فيها مضامين عقدية. واحد ألف كتاب اسمه المضامين العقدية في خطبة الحاجة، فيها مضامين عقدية اعتقاد، ولذلك تكرر في المواطن العامة، فنريد إن شاء الله أن نقف معها في الدرس القادم إن شاء الله. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.